أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام قلنا فيما تقدم، عندنا بعض المقدمات أشرنا إلى بعضها فيما تقدم البحث السابق، انطلاقا من هذه الرواية الشريفة وهي قول أميرين صلوات الله وسلامه عليه: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين. المقدمة التي تجدر الإشارة إليها في هذا الدرس هي مسألة طبيعة شرفية العلوم. هنا يطرح هذا التساؤل: هل أن العلوم بما هي علوم كلها على مستوى واحد من الشرافة والمكانة، أو لا يتفاوت العلم فيما بينه؟ نقول بطبيعة الحال مما لا شك فيه ولا ريب أن طبيعة العلم متفاوتة. لماذا؟ لأن طبيعة العلم تتبع طبيعة المعلوم. ما هو المعلوم في هذا العلم؟ تكون مرتبة هذا العلم بمرتبة من؟ مرتبة ذلك المعلوم. أو بعبارة أخرى يقولون العلم بموضوعه، إن صح التعبير. تختلف العلوم بموضوعاتها أو بالغاية المترتبة عليها والغرض المترتب عليه. لمن لا يقبل أن يكون لكل علم موضوع، ذاك بحث آخر. ولكن بطبيعة الحال الذي يحدد مكانة وشرفية وعظمة وأهمية هذا العلم أو ذاك العلم، إنما هو أين؟ وين مركز التباين والموضوع لذلك العلم؟ مثلا عندما أسألك سؤال: ما هو موضوع علم النحو؟ ماذا تقول لي؟ هو الكلمة. الكلمة هي التي هي موضوعها، حيث مسائل علم النحو تدور حول هذا الموضوع. تقول الكلمة اسم فعل حرف إلى آخره. أسألك: ما هو موضوع علم الطب مثلا؟ تقول بدن الإنسان. علم الرياضيات العدد مثلا، علم كذا كذا إلى آخر. صحيح. أيضا في العلوم الدينية نجد هذا التفاوت. علم الحديث مثلا ما هو موضوع؟ ذاك الموضوع. علم الرجال ذاك مثلا له موضوع. علم الأصول له موضوع مثلا. درست بعلم الأصول مثلا موضوعه هو العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. موضوع علم مثلا الفقه مثلا المكلف مثلا، علم كذا كذا، هكذا تجد. بحيث أن مسائل ذلك العلم ماذا؟ تدور حول هذا الموضوع وهذا المحور. هذا بلا شك نجد التفاوت الآن واضح، بأن عندما أقيس شرفية علم الفقه مع علم الطب ماذا أقول؟ ها؟ بلا شك الفقه أشرف، لأنه ينظم حياة الإنسان من البعد الإنساني له. مثلا كيف يعلمه يتقرب إلى الله، كيف يبعد عن مثل ما يضره، كيف يقرب إلى ما ينفع، كيف يبني آخرته مثلا من خلال تطبيقه للأحكام الشرعية. تجد أيضا علم الأصول أشرف من علم النحو مثلا. علم الأصول يبحث عن تلك العناصر التي على أساسها أنا أستنبط أحكام الشرع لله سبحانه وتعالى، فبالتالي طبيعي. بينما مثلا علم الطب هو علم شريف لا يستهان به، ولكن هو يتكلم عن بدن هذا الإنسان. أقصى ما هناك لو أخطأ واشتبه مات هذا البدن. بينما في علم الفقه لو خطأ واشتبه صار على مستوى حياة الأبدية، حياة الأخروية. على هذه المقدمة يأتي السؤال الآن: علم الكلام، علم العقيدة، علم المعرفة، ما هي موضوعها؟ نحن عن ماذا نبحث في علم العقائد؟ نقول بلسان قاطع: نبحث في علم العقائد عن الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، عن أفعال الله، عن من تشأ من الله من خالق، عن من تشأ من الله من إرسال رسل ملائكة أو رسل أنبياء أو صياء كذا. العود إلى الله، عدالة الله، حكمة الله. لاحظ، بلا شك هذه المسائل وهذا الموضوع لا يمكن أن نجد أشرف ماذا منه. ومن هنا قالوا العلم أو شرف كل علم بشرف معلومه، بشرف موضوعه. وبما أن علم الكلام، علم العقيدة، علم المعرفة موضوعه الله، أسماء صفات أفعال وما شاكل ذلك، بلا شك يكون هو أشرف العلوم وأعظم العلوم. بعد ما يوجد علم أعظم من هذا العلم وأشرف، بقية العلوم تأتي تبع بعده، كل ما قرب إلى هذا العلم يمتلك نوعا من الشرف إلى آخره بقربه من هذا العلم أو بعده عن من؟ عن هذا العلم. وذلك ينقل عن السيد المرعشي قدس الله نفسه الزكي هذا العالم الجليل عندما قيل له أنه من الأعمال المستحبة في ليلة القدر طلب العلم، الأعمال المستحبة في صلاة الليل ودعاء الجوشن مثلا، دعاء أبي حمزة وكذا وكذا والزيارات وغيرها، أعمال عظيمة في ليلة القدر. هم مرد أنه من أفضل أعمال تلك الليلة أيضا طلب العلم. فسؤل السيد المرعشي رضوان الله تعالى عليه هذا العالم المرجع المعروف اللي توفى تقريبا 1411-12 تقريبا رحمة الله عليه، يقول بأنه عندما سئل قال هو علم العقائد، علم المعارف، هذا العلم اللي يستحب أن يدرس في أعمال ليلة، منه يجعل في برنامج ماذا؟ أعمال ليلة القدر. واضحة هذه النقطة؟ إذن مسألة شرفية العلم بهذا المعنى. ولذلك وردت عندنا روايات ما شاء الله كثيرة ومتعددة في عظمة علم المعرفة وعلم العقيدة، لأن هذا العلم الذي يصيغ الإنسان، يعطي الرؤى الصحيحة والرؤية الكونية ماذا اللي درستم أنتم على مستوى دروس العقيدة وغيرها، الرؤية الكونية ماذا الصحيحة التي تبتني أو يبتني عليها سعادة الإنسان، أو تبتني عليها على هذه الرؤية سعادة من؟ الإنسان. كلما كانت الرؤية صحيحة، علم بتعبير الرواية عن أمير عيسى يقول رحم الله عبدنا علم من أين وفي أين وإلى أين، ما هو مبدئي من خالقي وإلى من أؤو ولمن أرجع، إذن أصل التوحيد وأصل المعاد، وفي أين في مرتبة ماذا بوظيفتي هنا، وهذه تكفل بيان هذه الوظيفة من يتكفل بها؟ الأنبياء والأئمة. فشوف هذه العبارة المختصرة تبني لك الأصول، رحم الله عبدا علما من أين وإلى أين وفي أين، هذه الأصول الخمسة. من أين يعني أعلم بأن لي خالق، وهذا الخالق له أسماء وصفات وعدالة وحكمة، وإلى أين الرجوع إلى الله والمعاد. تعبير السيد الطبطائي للرحمة، لا معنى لرب لا معاد إليه، طبيعة الرب هو ماذا؟ من نرجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا في أين إشارة إلى ماذا؟ إلى ماذا أفعل، ما هي غايتي أصلا، ما ليش أنا آت إلى هذه النشأة، أعيش 70 سنة 80 أكثر أقل، ليش من يجيبني؟ الاعتقاد بالنبوة والإمامة الإلهية تعطيني الدستور وتعطيني المنهج وتعطيني الغايات والأهداف من وجودي لهذه النشأة، وكيف أنا أتكامل وكيف أعمل وكيف أصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الرواية وغيرها تشير إلى هذه الحقيقة. أيضا عندنا روايات عجيبة في من أفضل المعارف معرفة الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول أفضل العلم، أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له، أن أعلم أن أعرف، هذا هو الهدف والغاية من الوجود، هو معرفة الله سبحانه وتعالى. والتواضع له، لأن طبيعة العلم تورث ماذا؟ التواضع لله. الإنسان عنده وجود، الله أفض عليه الوجود، عنده علم، عنده قدرة، عنده حياة، عنده رؤية. الإنسان وجوده وصفات وجوده من أين؟ وياي من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتواضع لمن؟ لله. التواضع لله. متواضع الإنسان يتواضع لإنسان آخر، ذاك بحث آخر في البعد الأخلاقي يترتب عليه، لأنه تواضع الإنسان يكون متواضع بلا شك. التواضع المعرفي، نقصد التواضع المعرفي، والتواضع لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشية تكون من العالم، الخشية لله، الخوف من الله، الرهبة لله سبحانه وتعالى، الرهبة من الله نتيجة العلم وطبيعة الحال. كما قلت هذه الكلمة بالأمس عن السيد الإمام عليه الرحمة، أن ماذا؟ أن الإنسان يحشر يوم القيامة على مرتبة الاعتقادية. شوف، كلما ترقى الإنسان في مراتب العلم والمعرفة الإلهية، طبيعة الحال يكون حشره أعلى، قربه أعلى، وصوله أعلى، مراتبه الأخروية أعلى، لأنه هذا طبيعة هذا التفاوت. هذا أمر ضروري لا بد منه، لا يمكن أن يحشر الناس كحشر النبي صلى الله عليه وآله، أو يحشر الناس كحشر الإمام المعصوم أبدا، ولا حشر الإنسان العالي كالإنسان الأوحدي مثلا، أو الولي، أو الإنسان صاحب المعرفة وإنسان ليست له تلك المعرفة. والذي يحدد مقدار القرب والبعد هو هذه مسألة المعرفة. وعلى كل حال، نحن عندما ندرس مثل هذه الدورات العقائدية والدورات المعرفية سواء كثيرة أو قليلة، هذا كله يصب وين؟ وياي في هذا الاتجاه، يصب في هذا الاتجاه، اتجاه ماذا؟ الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف. أنا لماذا الآن أدرس دورة أصولية أو دورة عقدية متكاملة؟ أبدأ من بحث التوحيد ثم المعادل ثم النبوة ثم الإمامة ثم المعاد، والغاية والهدف هو أن أشبع نفسي معرفيا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه كما قلنا بالأمس، أن أمير من سلام الله عليه قال لكميل: يا كميل، إنك في كل حركة تحتاج إلى معرفة. كل حركة تتحرك أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة. هذه مقدمة للمقدمات التي ينبغي الالتفات إليها. مقدمة أخرى يمكن أن نذكرها في هذا المعنى، نجعل المقدمة الثالثة الرابعة حسب الترتيب. المقدمة، نحن أشرنا في المقدمة الثانية أهمية علم العقائد وعلم المعرفة الإلهية، وقلنا بأن هذا العلم شرفه ماذا؟ من شرف معلومه، من شرف موضوعه، وهو الله، أسماء، صفاته، أفعاله إلى آخره. في المقدمة الثالثة يمكن أن نقول بأنه ما هي طبيعة، أو ما هو طبيعة هذا القرب من الله، ما هو طبيعة هذا القرب من الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أدرس هذه الدورات مثلا، على ماذا أحصل إن صح التعبير؟ خب، أولا، دراسة العقائد لها حيثيتان: حيثية نفسية مرتبطة بنفس الإنسان، وحيثية ماذا؟ غيرية مرتبطة بغير الإنسان. الحيثية الأولى الحيثية النفسية. أنا عندما أدرس العقائد وأقف على الأدلة على إثبات الواجب مثلا سبحانه وتعالى، أقف على معرفة أسماء الله وصفاته، أقف على معنى العدل، أقف على معنى المعاد، على معنى النبوة والإمامة، بطبيعة الحال تصير النفس تتشبع، تتلون بهذا العلم المعرفي، بهذه المعرفة. لأنه عندنا في النظرية الفلسفية يتحد العلم مع العالم، اتحاد العلم مع العالم، يتحد يصير العلم والعالم حقيقة ماذا؟ واحدة. هذا بتعبير في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعبير مو الإنسان مثلا شلون يعني يرتفع ترتفع عقيدته ويبقى له يقول هو العقيدة شو يصير حقيقة وعلي يرتفع إلى مدارج الكمال. الإنسان أصلا طبيعة لما نحلل الإنسان ما هو الإنسان عبارة هو عن هذه العقيدة الحق حقيقة مثل شلون حقيقة الماء مثلا مركب من كذا الإنسان أيضا حقيقته عقيدته. فطبيعة هذه العقيدة كلما تجذرت في الإنسان وصارت انصبغ الإنسان بها انصبغ الإنسان بها. فإذن عندما أنا أخوض هذه الأبحاث يعني تنصبغ نفسي بهذه المعرفة الحق معتقداتي وفق الأدلة والبراهين الصحيحة قدرتي على بيان معارفي مثلا قدرتي على تعميق معارفي وبالتالي تنوير نفسي بالعلم والمعرفة. لماذا؟ لأن الكمال بطبيعة الحال عندما أنا أعرف الله أكثر أعرف اسماء الله وصفاته تقولون هكا تنجذب النفس إلى هذه الحقيقة المطلقة فتتشبه بالحقيقة التمام المطلقة تتخلق بالحقيقة المطلقة لأنه لا بد توجد سنخية وتشابه بينك وبين من وبين من تسعى إليه. وإذا قالوا الكمال ما هو الكمال والحركة التكامل الإنسان ما هي؟ هي التخلق بأخلاق الله. في الروايات عن في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله يعني الله عالم تصير عالم بعد الله مفيض العلم تفيض العلم الله قادر تصير قادر الله مثلا كريم تصير كريم الله غفار تصير غفار الله رحيم تصير رحيم. تخلق بقدر ما تتخلق تصير تكون أقرب بقدر ما تنقص هذه تبعد. ذاك القرآن ماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم على الخلق الإلهي النبي صلى الله عليه وسلم للتخلق بالأخلاق الإلهية. في الروايات إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في الروايات من أحصى يعني من تخلق بها من تخلق بها. إذن هذه مسألة مهمة. إذن طبيعة العلم اللي أنا أدرسه الآن يزودني بالأمر الأول ما هو؟ النفس. الأمر النفسي أن أعيش العقيدة في وجودي في وجداني أنصبغ بها أتخلق بأخلاق من أنا أسعى لمعرفته وهو الله سبحانه وتعالى. واضحة هذه النقطة الآن؟ واضحة؟ هذا نسميه ماذا نسميه؟ الأمر الأول المترتب على دراسة المعارف الإلهية نسميه البعد النفسي أو الأمر النفسي. الأمر الثاني نسميه بالأمر الغيري ما يترتب على دراسة البحث العقدي والبحث المعرفي هو البعد الغيري. إيش معنى البعد الغيري؟ يعني القدرة على الدفاع عن هذه العقيدة. أنا مو فقط وظيفتي أنني أشبع نفسي معرفيا هم أنا لدور ماذا؟ في بيان هذه الحقائق للآخرين. فلو هجمت عقيدتي أستطيع ماذا؟ أن أدافع عنها. خب إذا ما درست أنا وأتقنت هذه المقولات وقفت على الأدلة كيف أدافع عن ماذا؟ عن عقيدتي. فقد الشيء ما يمكن يجيك واحد لا واقف لا على أدلة عقلية ولا نقلية ولا واقف على أصلا مفاهيم إلا بسيطة ساذجة ربما ما يستطيع. ويكتشف هذا التفاوت حتى عند أتباع أهل البيت قديما زمن الرواة هكذا. شوفوا الإمام الصادق سلام الله عليه من خصائص مدرسة الشريفة أنه خصص حتى بالتخصص ناس في العقيدة ناس في الفقه ناس كذا في العقيدة هم خصص ناس في الإمامة ناس في وين في التوحيد ناس في كذا في مسائل الجبر والاختيار. كل واحد يقول له أنت تقدر تقاوم تقدر تدافع أنت يا فلان تقدر تناقش أنت لا تناقش أنت أقف وهكذا. ليش؟ إذن هذا البعد الغير المترتب على ماذا؟ على دراسة العقيدة. فأنا إذا ما أستطيع أن أقف على هذه المقولات العقدية باقتدار من خلال دراسة كذا دورة عقدية كذا دورة معرفية كذا دورة فلسفية كذا دورة كذا ما أستطيع ما أستطيع. هذا أمر مهم جدا لأن الإنسان أيضا كما هو واجب عليه أن يشبع نفسه معرفيا ويصل بها إلى مدارج الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ ومطالب أن يساهم في الدفاع عن عقيدته. مثل ما عندنا جهاد ظاهري أيضا عندنا الجهاد العلمي. الجهاد العلمي الشريف وعظيم جدا. شوف يا علماء جاهلوا بأقلامهم وأوراقهم على مر هذه الحقب الزمنية، على مر هذه القرون المتمادية 14 قرن علماء كتبوا وحققوا ودافعوا عن التوحيد عن النبوة عن الإمامة عن المعنى ليومك. هذا المعترك لا زال حرب الشبهات والصراعات، إذا ما انبرع علماء العلم دفعوا هذه الشبهة وذيك الشبهة وهذه الشبهة، وبالنتيجة ماذا استطاع هؤلاء الأعداء أن يسيطروا على البشر ويحرفوهم عن المسار الحق. لكن جهاد العلم، جهاد المقولة، جهاد الكلمة، جهاد القلم، جهاد المقال، جهاد البحث من أشرف. وذكر في الروايات بأن دماء العلماء أو مداد العلماء أعظم عند الله من الرواية من دماء الشهداء. صحيح الشهداء لا يستهان به، لكن مدد العالم هذا اللي يكتب لك فتوى بالدفاع عن المقدسات، يكتب لك مقال لدفع شبهة، يكتب لك ماذا كلمة في تحريم شيء أو وجوب شيء يغير الواقع. كلمة ما تتجاوز خمسة أسطر، تتجاوز سطر واحد، نصف سطر تؤثر. واضح هذه المسألة؟ إذن خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه النقطة، هذه المسألة، وهي أنه هذا عندما أنا أدرس علم العقيدة علم المعرفة وحقق هذين البعدين، البعد الأول البعد النفسي والبعد الثاني البعد الغيري، هذان بعدان شريفان عظيمان لابد أن يتحلى بهما الإنسان في مسيرته العلمية، هم يتزود علميا معرفيا وأيضا يستطيع أن يدافع عن عقيدته باقتدار. وهذه مهمة جدا، قد يكون هناك إنسان ما وقف على تلك المقولات بالشكل الصحيح ويريد أن يدافع، ولكن ربما ماذا يقع في خطأ واشتباه يحسب على الدين يحسب على المذهب. الخطأ لا يمكن أن يتحرك إنسان في الدفاع عن الدين إلا بعد أن يكون متسلح، مثل ما أعد لهم ما استطعتم من القوة في البعد المادي والبعد العسكري والحربي، أيضا بالبعد العلمي عد لهم ما استطعتم من القوة. يبذل الإنسان وقته وجهده في الدرس في التدريس في التعليم في التأليف في الخدمة في التبليغ، كل هذه الخلطات هذه العناوين عناوين ماذا حفظ الدين حفظ القيم وما شاكله ذلك. واضح إن شاء الله هذه النقطة. هذا ما يمكن أن يقال كملاحظات. الآن يعني بابنا بطبيعة أول الكتاب والما ندخله، خلنا نقرأ المقدمة من باب الفائدة لنا ولكم ونسبر الكتاب، يعني نعطيك نظرة شمولية عن ما تدرسه في هذا الكتاب، صار لك نظرة أولية، وإن شاء الله نأتي تباعا ندرس هذه المقولات. لاحظوا المتن، في المتن قال علم الكلام رائد الفطرة الإنسانية، لأن ذكر نكات لطيفة حاول أن نشير إليها. قال أول المقدمة يعني علم الكلام رائد الفطرة الإنسانية، يقول الالتفات إلى ما وراء الطبيعة انجذاب طبيعي. هذا انجذاب شعراباني هاي خفر الالتفات بس كذي. الالتفات إلى ما وراء الطبيعة انجذاب طبيعي، طبيعة الإنسان يميل إلى ما وراء الغيب، وميل فطري بشري يظهر في كل فرد من أفراد النوع البشري من أول شبابه. يعني تكون الفطرة بعدها شو الإنسان يميل، حتى في طفولته في صغره مثلا اذا حدقت به الاخطار وما حد يمه من ام واب او كل شيء يتوجه الى شيء ينقذه، هذه نداء الفطره، هناك شيء يساعده يخلصه وما شاكل ذلك. ومطلع عمره ما دامت مرآة تلك الفطره نقيه صافيه لم تنكسف باراء بشريه غير نقيه. هذه المشكله، سلمه يبقى على فطرته طبيعة التلوث الثقافي والفكري والمحيطي ويساهم في وين؟ في اسوداد هذه الفطرة، نستجير بالله. خب يقول وذلك الالتفات والانجذاب نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه على من؟ على العباد. طبيعة الحال الله عندما أوجد هذه الحالة في الإنسان لينجذب إلى ما وراء هذه النشأة، لكي لا يحصر وجوده في هذه النشأة الفانية، بل ينطلق إلى رحاب أوسع ولا عمر لا متناهي. أصلا الإنسان لا يفنى، ينتقل من نشأة إلى نشأة. هذه من نعم الله، لأن تجد كيف تشعر أنها نعمة من الله. شوف اللي ما يعيشون هذه الحالة كيف تعرف، مثل ما يقول النعم تعرف إذا فقدت. أنت متى تعرف نعمة الصحة؟ شفت الإنسان يتألم أواك من مرض، صحيح؟ مثل ما يقول الصحة تاج على رؤوس أصحاء، لا يراها إلا من؟ إلا المرضى. إذا رحت زرت واحد المستشفى مثلا يتلوى من مرض، هو يشوف هذا التاج عليك، أني يعني كنتم صحتكم تروحوا وتجي، أنا ما أقدر من أتحرك. بينما هو مسكين ما يقدر، أنت التاج ما تشوفه، متى تشوفه؟ إذا مرض بقلت. فنفس الشيء النعم، حتى الإنسان مثلا بعضهم، أنا أتذكر مثلا بعضهم مثلا يعيش في دولة مثلا مسلمة ومؤمنين وكذا وكذا، مثلا كنت أنا عندها بس والله أنا ودي أروح دولة أوروبية وأعيش هناك وأحسن في الحياة المادية والحريات متى يحس بنعمة المحيط الديني؟ إذا راح بمحيط غير ديني، تعبيرهم يقول نشعر فقدنا الأذان، فقدنا التجمعات الدينية، فقدنا الشعائر، فقدنا الالتحام المؤمنين، هذا ما نشعر بها خالص. كنا فيها في نعمة ما شعرنا بها، متى شعرنا بها؟ عندما فقدنا. هكذا فالإنسان بطبيعة الحال سبحان الله يقول وذلك الالتفات والانجذاب نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه على العباد، حيث يدفعهم نحو مبدأ هذا الكون وصانع ومنشئه وما يترتب على ذلك من مسائل حيوية، يعني مرتبطة بأسماء الله بصفاته بالعقائد الحقة بما ارتبط بسعادته ومشاكل ذلك. يقول ولكن هذا الانجذاب إنما يجديه إذا خضع لتربية الأنبياء ورعايتهم وصار مشفوعا بالدليل والبرهان. ليش؟ لأن قلنا قبل قليل هذا قد يصير الفطرة ماذا؟ غير نقية، غير صافية بسبب التلوث الفكري والثقافي والمحيط وما شابه. تحتاج الدولة دور الأنبياء لرفع هذا الركام بالدليل بالبرهان بالتنبيهات الوجدانية وما إلى ذلك الأدلة العقلية، كما يقول أمير سلام الله ماذا يقول في طبيعة بعثة الأنبياء وواتر إليهم رسله ليستهدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويثير لهم وليثير لهم دفائن العقول. شوف يعني الثمرات المترتبة على أرسال الأنبياء. يقول ولكن هذا الانجذاب إنما يجدي إذا خضع لتربية الأنبياء ورعايتهم وصار مشفوعا بالدليل والبرهان، إذ حين ذاك يصبح هذا الانجذاب كشجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين ولا تضعضعها العواصف مهما كانت شديدة قالعة، وأما إذا ترك حتى استغلته الأهواء والآراء المنحرفة انطفأت هذه الشعلة المقدسة واختفت تحت ركام من الأوهام والخرافات. ولأجل ذلك يجب على القائمين على شؤون التربية أن يطعموا الفطرة البشرية أو يطعموها مفروض الفطرة البشرية بالبراهين العقلية، يحركوها بالبرهان بالدليل. يعني إنسان هو يغفل عن الله يجيب الدليل عشان يلتفت إلى أن الله موجود، إلى أن الآخرة موجودة، إن هناك إمام هناك نبي عشان يتحرك. ولأجل ذلك يجب على القائمين على شؤون التربية أن يطعموا الفطرة البشرية في البراهين العقلية القاطعة الساطعة التي هدانا إليها الذكر الحكيم والأحاديث الصحيحة الشريفة وما أنتجته الأبحاث الفكرية طوال العصور والأزمة في الأوساط الدينية. يعني إشارة إلى أبحاث مثلا قواعد عقلية نقحت فيما على مر هذا الدهور، تسمى القواعد الفلسفية العقلية اللي تساهم في ماذا؟ في البراهين والأدلة على إثبات الحقائق. يقول: ومن هنا عمد أئمة أهل البيت عليهم السلام واحدا تلو الآخر بصقل الأذهان وتنويرها بالبراهين الدامغة، مراعين فيها مستوى الأذهان يوم ذاك، بل وآخذين بالاعتبار مستوى أذهان الأجيال القادمة. كنوز معرفية طرع أهل البيت. لما نجي روايات أهل البيت، خصوصا في روايات المعارف، أصلا ما نحتاج إلى سند صحيح ولا صحيح، نشوف محتواها أصلا برهاني في إثبات وجود الله، إثبات أهمية الأنبياء وكذا. يقرأ جيد الإنسان، يقرأ مثلا في روايات أصول الكافي، شوف عظيمة فيه في إثبات وجود الله، كيف المناقشات اللي تدور بين الإمام الصادق وغيره، بين أصحاب الأمة وغيرهم، كل هذه إلا براهين عقلية محضة. ما تقولي هذه رواية ضعيفة سند، ما سنصل مضمونها صحيح 100% قطعي، واضح. فضلا عن بقية المقولات العقدية من نبوة وإمامة ومعاد وما شاكل ذلك، الروايات كما هي هم فيها بعد نقلي، فيها بعد ماذا؟ عقلي دلالي برهاني، مخزون عظيم جدا لبيان الحقائق باللغة العقلية. يقول: بصقل الأذهان وتنويرها بالبراهين الدامغة، مراعين فيها مستوى الأذهان يوم ذاك، بل وآخذين بالاعتبار مستوى أذهان الأجيال القادمة. يعني في رواية تشير لأنه بعض الأبحاث ما تكتشفها البشرية في الروايات موجودة إلا بعد وين؟ بعد مرور مئات السنين، يعني نتيجة ويش؟ على ما يتطور الفكر البشري لكي يصل إليها. حتى ينقل أن ملا صدر عليه الرحمة لما كان يبحث في بعض الأبحاث العقلية وكذا، يقول يعني أشار إلى نقاط معينة، اكتشف هذا الأمر، فبعدين وقف على هذا الرواية فشكر الله أنه هذا الرواية عن إمام زين العابدين أنه شملته، أنه بحيث أنه مثلا وصل هذه الحقيقة، بركة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى آخر ذلك. قال: وقد اهتم المسلمون من عصر الإمام أمير بن علي بن أبي طالب عليه السلام بتدوين علم الكلام، أنه جذور كما قلنا معارف طرح أهل البيت ناجي البلاغة، مخزون هائل من العلم والمعرفة، فخلص أصحاب الأئمة استفادوا من مقولات الإمام وصاغوها بصياغات حيث أنها تكون مثلا كمنهج درسي أو منهج معرفي يستفاد منه أيضا من الأجيال. وقد اهتم المسلمون من عصر الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام بتدوين علم الكلام، مقتبسين أصولا من خطبه وكلمة، فلم يزل ينمو ويتكامل في ظل الاحتكاكات والمذاكرات كما قلنا بالأمس، أشرنا لهذه النقطة، إلى أن دخل رابع القرون، يعني القرن الرابع الهجري، من زمن الشيخ المفيد عليه الرحمة المتوفي عام 412، والسيد المرتضى المتوفي عام 450، والشيخ الطوسي شيخ الطائفة المتوفي عام 460. هذه الحقبة اللي كانت احتكاك العلوم وقوة العلوم والمعارف أنذاك في شتى أصنافها وشتى تخصصاتها، ومنها علم الكلام، واضح. يقول: حتى إلى أن دخل رابع القرون فقامت شخصيات مفكرة كبيرة ألفت في ذلك المضمار كتبا قيمة، فمن الشيعة نجد الشيخ الأقدم أبا إسحاق إبراهيم بن نوبخت، والشيخ المفيد توفي عام 413، والشيخ المرتضى 436، وأبا الصلاح الحلبي 447، وشيخ الطائفة الطوسي 460، وابن زهرة الحلبي 585، وسديد الدين الحمصي سنة 600، والمحقق الطوسي سنة 672، وابن ميثم البحراني سنة 679، والعلامة الحلي 726، والفاضل المقداد 826، إلى آخر من الأعلام الفطاحل والعلماء الأفذاذ. يقول: وما كتبته تلك الثلة المباركة في هذا المضمار رسائل جليلة تكفلت أداء الرسالة بصورة كاملة، ولكن حيث أن كل عصر يطلب لنفسه طورا من التأليف يتناسب مع حاجات ذلك العصر ويستجيب لمطالبه، فلا بد من أبحاث في هذا العصر ماذا؟ تناسب حاجاته متطلباته. طبيعي مثل ما قلنا بالأمس دخل على علم الكلام الجديد مسائله الجديدة، سواء سميناه علم كلام جديد أو نفس العلم علم، ولكن مسائل ماذا جديدة مستجدة ساعدت مثلا أو بتعبيرنا ماذا احتاجت من علمائنا الرد عليها ونقش قبول ما هو صحيح ورفض ما هو باطل. يقول: وقد قام شيخنا العلامة الحجة آية الله سبحانه دام ظل بهذه المهمة في عصرنا الحاضر، وهم من كرس قسما كبيرا من حياته في هذا المجال. يعني ما جرع وقلم الشيخ حفظه الله ورعاه ومحاضراته جلية واضحة، مؤلفاته ومحاضراته وكتاباته وما شاكل له. يقول: وقد أكثر من التأليف في هذا العلم، ودبجت يراعته أسفارا متنوعة مناسبة لكل مستوى من المستويات، ومن أحسن نتاجات المباركة في هذا العلم محاضرات القيمة التي ألقاها في جامعة قم الدينية العلمية، وحررها تلميذه الفاضل الشيخ حسن مكي العاملي حفظه الله، حيث كانت جامعة لأطراف هذا العلم اللي عبارة عن هذه الدورة الأربع مجلدات الإلهيات، ومتكفلة لجميع مسائل المهمة، وقد تعرض فيها للآراء في كل مسألة مستمدة من الأصول الأصيلة في الكلام، وقضى بين الآراء بعد أن حاكمها قضاء منطقيا منصفا، فكان الكتاب الحاضر الذي يغني الطالب الديني الذي يريد أن يحيط بالآراء الكلامية في جميع الأبواب. وقد صار محور الدراسة الكلام في جامعة قم منذ سنين، كان كتاب درسي هذه الأربع مجلدات. هم بعد ذلك ماذا فعل؟ قال: وقد قمت بإذن من شيخنا الأستاذ بتلخيص هذا الكتاب لأربع مجلدات، هذا الكتاب القيم على وجه لا يخل بمقاصده وأهدافه ومنهجه، وتمثل عمل هذا في أولا تلخيص العبارات والاكتفاء ماذا بأقصرها وأقلها، هذا أولا، وثانيا قال: والاقتصار على أقوى البراهين. يعني يذكر مثلا على المسألة مثلا عدة براهين، نحن نختصر بين نختار البرهان، نختار دائما البرهان الأقوى، هذا ثانيا. قال: وحذف الأقوال والأبحاث المستقصية على الفهم العام، وأبحاث طبعا دقيقة لأنه هناك مسائل فلسفية مسائل كلامية معمقة هم طرحها تحتاج إلى بعض المقدمات حتى الفلسفية. يقول: أنا حاولت يعني لا أشير إليها، نتيجة نريد يكون هذا الكتاب تعم فائدته للطالب المبتدئ والطالب المتوسط وحتى مثلا المثقف والباحث عن المعرفة. قال: وحذف الأقوال والأبحاث المستعصية على الفهم العام ثالثا. قال: والتصرف في تنسيق الأبحاث رابعا، يعني قد يقدم قد يأخر أيضا. قال: واستدراك ما فات شيخنا الأستاذ في بعض المجالات خامسا. وربما شيء ما أشار للشيخ شفت أنا أهمية، يقول استدركت أضفت باب الفائدة عشان تكتمل الرؤية. يقول: وإن كان ما أحدثناه مستفادا من مشكات علمه ومستقى من معين فضله. يقول: إحنا لا ننكر فضل أستاذنا علينا، ما قصر بتعبيرنا، استفدنا منه ماذا كثيرا. وإن كان ما أحدثناه مستفاد المشكات علمي مستقى من معين فضله، وله حقوق كبيرة على العلم وأهله والجيل المعاصر حفظه الله منار العلم شعل الهداية إنه سميع الدعاء. إذن هذا الكتاب سوى ندسه هو عبارة عن محاضرات في الإلهيات، هي عبارة عن تلخيص الكتب الأربعة، كتب الكتاب اللي هي عبارة عن مجلدات أربعة لخصها تلميذه الشيخ علي الرباني الكل بيقاني حفظهم الله. فنبدأ إن شاء الله من غد إن شاء الله الفصل الأول، بس إن شاء الله قبل ما ندخل نعطي نظرة سريعة، الوقت بعد انتهى، نعطي نظرة سريعة عن محتويات هذا الكتاب ثم مباشرة ندخل إلى الفصل الأول. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.